قال يا
يقول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الى ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصل بنا المقام إلى إثارة بحث، وهو هل تناول المباح وهو الأكل، أكل ما ذكر اسم الله عليه، هل يعد من الإيمان؟ الآية واضحة، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وقلنا فكلوا فعل أمر ورد في معرض الإرشاد والامتنان، فهو ليس للوجوب وإنما للإباحة. ومن هنا جاء السؤال، وقلنا أن المباح من الأحكام التكليفية، ومنهم من قال كيف يكون المباح من الأحكام التكليفية وفعله وتركه سواء، قالوا هذا عد تكميلا للعدد. قلنا لماذا لا يقال أن أحكام تكليفية أربعة ليست خمسة؟ فالجواب ضعيف. ومنهم من قال أن الواجب اعتقاد الحل، ومنهم من قال أن المباح ينظر إليه إلى وجهين، مباح بالجزء فلك أن تفعله ولك أن تتركه، ومباح كأمر كلي. الصحابة لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لهم النبي يصوم ويفطر ويقوم ويرقد وينكح النساء، استقلوها، قال لعل الله عز وجل قد غفر الله له ذنبه، غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، وسر فهم الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أتقاكم لله، وليس كما قالوا، فهموا الأمر غلط، أنه هذا والله لأن النبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتزوج النساء، لا، من تقوى الله تزوج النساء، ومن تقوى الله أن تقوم وترقد، ومن تقوى الله أن تصوم وتفطر، من تقوى الله. فالإباحة ينظر إليها إلى جنس الأمر، لا يجوز لك أن تترك أكل اللحم بالكلية، ولكن لك أن تتركه أحيانا، أو أن تتركه لسبب. وهنا تبرز مسألة ما يسمى اليوم الناس بالنباتيين الذين يتركون اللحم، ما هو حكمهم؟ ينظر إن ترتب على أكلهم اللحم مضرة لأسباب خاصة بهم والطب يقرر هذا، فهذا الترك من أجل ترك مصلحة، من أجل درء مفسدة، لا حرج في هذا. لكن أن يتركوه بالكلية تعبدا، تركوه لأنهم لا يحبونه، مشانه. أما ينبغي عليهم حال تركه أن يعتقدوا أنه مباح. أما إن اعتقدوا أن هذا اللحم لا يجوز لنا أن نأكله، وكيف نذبح خلق الله لنأكل لحمه، هؤلاء يتشبهون بالمشركين، صنيعهم هذا مرفوض، لأنهم تركوا أكل اللحم بالكلية، فلا يجوز له ذلك إلا من حاجة أو ضرورة. والله عز وجل يقول للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم، ما أحل الله لكم. فتحريم طيبات التي أحلها الله لنا، قال الله عز وجل في معرض الاستنكار، وكذلك من حرم بعض اللباس من غير نص، وكذلك الطيبات من الرزق. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال الله تعالى في هذه الآيات: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. أيضا ما هنا للاستفهام الإنكاري، وهو بمعنى التوبيخ للمشركين، إذ حرموا على أنفسهم ما لم يحرم الله تعالى بعض هذه الأنعام. الكفار في الجاهلية مذاهب غريبة عجيبة اخترعوها وتابع الأبناء الآباء فيها، ثم ذكر الله تعالى في سورة المائدة: حرموا السائبة، وحرموا البحيرة، وحرموا الحام، وهو عمل أهل الجاهلية. سائبة يسيبونها، من أنجبت 5 أبطن تبقى سائبة لا ترد على علف أو على مشرب ماء. البحيرة إذا أنجبت 10 أبطن 10 من الأبطن يشقون أذنها فتبحر، ثم تمشي بين الناس فلا تركب ولا تؤكل. الحام فحل الذي ضرب 10 أنجب 10، وهذا لا يحمل عليه ولا يستفاد منه، مذهب افتراع واختراع وكذب على الله عز وجل. تحريم ما أحل الله جل في علاه، فالله جل في علاه ينكر على المشركين لأنهم تركوا أكل ما ذكر اسم الله تعالى عليه. كلوا كنتم مؤمنين، إشارة إلى أن العبد يتمتع بما شرع الله عز وجل، وهذا التمتع من الإيمان. ففعل المباحات بالنوايا الصالحات يقلب العادات إلى طاعات. أي حجة لكم في أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ لا دليل لكم، فأنتم تحرمون على أنفسكم ما أحل الله لكم. ليس فقط تحرمون، وتنسبون هذا التحريم لله تعالى افتراء على الله سبحانه وتعالى. قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قراءتان متواترتان بفتح الفاء والراء، بفتح الفاء في قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم، قراءة الفتح قراءة حفص عاصم، وهنالك قراءة صحيحة متواترة: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، بضم الفاء وبضم الحاء من فصل وحرم، وقراءة الضم ترأت عاصم وحمزة والكسائي. قد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم، هذا البناء على المجهول. ويكون المعنى فصل لكم ما حرم عليكم، تحرمون ما تحرمون بغيا وظلما، وقد علم بالتفصيل ما حرم الله تعالى لكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. هذا التفصيل سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم في شرح الآيات من سورة الأنعام. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه الآية المعنية بقوله تعالى وقد فصل لكم، ويأتينا عند شرحها أن هنالك محرمات غير موجودة في الآية، فكيف يقال التفصيل؟ هذا الإشكال نحفظه لما نأتي لهذه الآية بإذن الله في درسنا القادم والذي بعده. الغالب أننا في درسنا القادم نأتي لهذا. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، تحرمون على أنفسكم ما أباحه الله لكم، وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم أي بينه، فالذي بينه فإنه حرام، والذي لم يبينه فإنه حلال. في هذا إشارة إلى أن الأصل في الأشياء الحل، والأصل في الحيوانات الحل، والأصل في المطعومات الحل، فالذي سكت الله عنه هو الحل، والذي بينه هو الذي حرمه. فمن قال إن كذا فسمى شيئا من الحيوانات أو النباتات حرام واجب عليه الدليل، فإذا لا يوجد دليل نصل الحل. تخيل لو وجد حل كل شيء من الحيوان أو النبات في القرآن لكان القرآن كذا مجلد. فالقرآن الكريم ما لا يوجد حكم مما يفعله الناس أو يقوله الناس على اختلاف الأعصار والأمصار إلا ولله فيه حكم. فالقرآن شمل حاجة الناس إلى يوم الدين، كل الوقائع التي تحصل في هذا الكون لله فيها. لكن كيف يصنف القرآن؟ بالقواعد العامة، بالقواعد الكلية. فهذه قاعدة، قد فصل لكم ما حرم عليكم، الذي حرمه بينه، والذي سكت عنه فهو حلال. في الآية توبيخ للكفار، بأنهم لا يفهمون وأنهم ينطقون ويهرفون بما لا يعرفون. قال الله عز وجل وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. كثير من الناس يسيطر عليهم الأوهام، وهذه الأوهام تزين لهم الضلال، فيتوهمون أنه حق وما هو إلا باطل، وما هو إلا هوى. تأمل معي وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. ما هو سبب هذا الضلال والإضلال؟ جهل بغير علم. فإذا سبب أن يكون الإنسان على علم سبب صلاح وإصلاح. فإذا فقد العلم بدلائله وقع الإنسان في ضلال. وقوله وإن كثيرا ليضلون، لا يضلون وليضلون، قراءتان متواترتان، قراءة بفتح الياء وقراءة بضم الياء، لا يضلون وليضلون. يضلون قراءة عاصم وحمزة والكسائي. طب وإن كثيرا ليضلون شو يعني؟ يضلون غيرهم تبعا لأهوائهم. طب لا يضلون بفتح الياء وهي قراءة أبي عمرو وقراءة ابن كثير، يضلون أنفسهم بأهوائهم وأوهامهم، بأهوائهم وأوهامهم التي تسيطر عليهم. وسبب الضلال والإضلال إنما هو بغيره. فالذي يتكلم في المحرم في, 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 في الأحكام بغير علم يضل ويضل، يسترسل مع هواه، يسترسل مع باطله، أو يجعل غيره من يضلون عما شرع الله جل في علاه. في هذه الآية وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، تنبيه للمؤمنين بعدم اتباعهم لأهواء المشركين. طبعا موضوع الطعام في ذاك الزمن الأول، زمن الصحابة ووجود المشركين بينهم في مكة، هذا أمر يمارس يوميا. ما في لحام تشتري لحم وتأكل لحم وما تعرف من الذي ذبح. فالله نبه المؤمنين بأن يجتهدوا في عدم اتباع المشركين، ووصف الله تعالى المشركين بأنهم ضلوا وأضلوا. الله يريد، يعني القراءات هي قول الله، ليضلوا قرآن وليضلوا قرآن، القراءات المتواترة قرآن. قال إن ربك هو أعلم بالمعتدين، هؤلاء اعتدوا على الله فكذبوا عليه، واعتدوا على الناس فأضلوهم بتحريم ما لم يحرم الله تعالى عليهم. وفي هذا إشارة إلى أن الاعتداء يكون كما أنه يكون بتحليل ما حرم الله، فإنه أيضا يكون بتحريم ما أحل الله. فتحريم ما أحل الله كتحليل ما حرم الله، وتحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله، ما أحل الله عز وجل، هذا قرين الشرك والعياذ بالله تعالى. وهذا هو صنيع المشركين، يدور مع الهوى. أما المؤمن في التحليل والتحريم يدور مع التقوى، يدور مع الهدى، يدور مع الأدلة، يدور مع قال الله، يدور مع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أعلم بصيغة أفضل، وهي هنا على غير بابتها. والمراد أن الله جل في علاه يعلم علما ليس فوق علمه علم بمن يعتدون. وعبر سبحانه وتعالى بالوصف بالمعتدين على أن الاعتداء صار وصفا لهؤلاء المشركين. انظر إلى الآية بسياقها وسباقها وألفاظها، تجد أنهم اعتدوا على الله عز وجل فأشركوا، واعتدوا على أنفسهم فحرموا على أنفسهم ما أحل الله عز وجل، واعتدوا على الناس، واعتدوا على الحقائق وعلى العقول، فجعلوا أن الحيوان الذي يموت حتى أنفه ذبيحة الله، واعتدوا فخاصموا، خاصموا المسلمين ببعضهم، فالاعتداء أصبح صفة لهم. لذا قال الله عز وجل: إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أكد الله عز وجل اعتداءهم بقوله رب، وأكد اعتداءهم بقوله إن. فالله رب كل شيء، والرب يعلم من خلق لأنه هو الذي رباه، وأكد هذا الاعتداء بقوله انظر إن ربك أعلم بالمعتدين. لا، قال الله عز وجل هنا ليس إن ربك أعلم بالمعتدين، قال إن ربك هو أعلم بالمعتدين. ماذا تفيد هو؟ إن ربك أعلم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. قد يقع الاعتداء بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما أحل الله بخفاء، لجهل، لغفلة، ظلم. من الذي يعلم؟ فقط الله الذي يعلم، ربك هو. فالكلمة هو تفيد أنه سبحانه وتعالى وحده يعلم بالمعتدين، وأكد هذا كما قلت بقوله إن. وفي هذا إنذار شديد للمعتدين، في هذا إنذار شديد للمعتدين. نأتي للآية التي بعدها.
يقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليدخلون إلى أولياءهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هناك أمر الله عز وجل بأكل ما ذكر اسم الله عليه في الآية التي سبقت، وهنا نهى الله سبحانه وتعالى عن أكل ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه. هناك أمر وهنا نهى، والآية صريحة في دلالتها على تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه. فكل ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه مما ذبح لصنم أو وثن نصب أو ذبح لشخص تقديسا له، وليس من ذبح لله كراما للضيف، هذا من شعب الإيمان. من ذبح لله ولكن ليكرم ضيفه، هذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من ذبح لشخص ليعظمه أو لأنه مقدس عنده، هذا ذبح داخل في عموم قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. من العجيب أنه صح عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين، أو قال المتبارين. العرب فيهم خصلة وركيزة وهي محمودة، وهي الكرم. وكان العرب يتبارون في الكرم، هذا يذبح 10 رؤوس من الغنم فيأتي آخر فيباريه، يذبح 15، يأتي ذلك فيتبع 20. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة في العرب فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن يكون الذبح من أجل الكرم، يعني الكرم صار صنم معنوي وليس صنم مادي، يعني يصبح الناس يذبحون لا لله وإنما يذبحون
للكرم
للجود للكرم. فهذا الجود وهذا الكرم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبر. فمدى هذا ملحظ دقيق جدا إلى أنه لأن الذبح ما ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل. فإنسان يذبح لسيارة، وإنسان يذبح لقبر، وإنسان يذبح لولي، وإنسان يذبح لأن النفع لأن الذبح يضر أو ينفع، أو لأن النفع يأتي بنفع أو ما شابه. فكل هذا النوع من الأنواع داخل في قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الذبح لا يكون إلا تقول إلا بأن يكون لله جل في علا. هنا مسألة وقع فيها الخلاف بين الفقهاء وفيها أدلة، والأدلة يعني قد تتزاحم في المسألة وتحتاج إلى بيان. ظاهر يعني المسألة لها تعلق ب ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. سندبح مسلم معظم لله ونسي أن يقول باسم الله، أن يقول بسم الله، فذبيح من لم يذكر اسم الله تعالى، ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله تعالى هل هي حلال أم حرام؟ تأمل الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا ذكر اسم الله عليه ولا لم يذكر؟ لم يذكر. إيش الآن الذبيحة؟ قال الذبيحة حرام. ومنهم من فصل والتفصيل هو الصواب، منهم من قال ذبيحة من تذكر فلم يذكر وتعمد أن يذبح ولا يسمي الله تعالى لا تقبل ذبيحته، وذبيحة من نسي أن يذكر اسم الله تعالى فتؤكل ذبيحته على خلاف. إذن في عندنا مسألة فيها اتفاق وفيها خلاف. المتفق عليه أن لا تذكر اسم الله وأن ذاك وتتعمد أن لا تذكر اسم الله فهذه داخلة، وأما إذا كنت نسيت فهذا مما فيه خلاف. فذهب ابن عمر ونافع والشعبي ومحمد بن سيرين، وهو رواية عن مالك وأحمد، وبه قال أبو ثور وداود الظاهري، إلى أن متروك التسمية ولو كان نسيانا داخل في عموم الآية وتكون الذبيحة حراما. وأكدوا ذلك بأن الله جل في علاه قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قالوا إنه لفسق، قالوا إنه لفسق، قالوا إنه لفسق. هذه قرينة تدل على العموم، كل من لم يذكر اسم الله عليه سواء كان عامدا أو كان ناسيا فذبيحته حرام. ومنهم وهو ذا الجماهير أهل العلم وقال لهذا غير واحد من السلف، التفريق بين الذاكر والناس، فحرموا ذبيحة المتعمد تعمد الترك. وقالوا أما من نسي فهذا مرفوع عنه القلم، النسيان مرفوع، المؤاخذة مرفوع عن الناس. وقول جماهير علماء الأصول يقولون بعموم المقتضى، أبو حنيفة يقول بالخطوب والجماهير يقول بالعموم على ما فصلناه وشرحناه في مباحث الأصول. قالوا الأدلة على التفريق، لكن حقيقة في الأدلة يوجد فيها في المرفوع منها خاصة كلام. فمثلا أخرج أبو داود في كتابه المراسيل عن السلط السدوسي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أو لم يذكر. هذا الحديث مرسل، سلط السدوسي ليس له صحبة، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف. والأحكام الفقهية لا تثبت بالحديث الضعيف. ولكن ورد نحو، ورد نحوه عن ابن عباس، أخرج عبد الرزاق وسعيد المنصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال المسلم إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله. الآن متى يذكر؟ عند الأكل وليس عند الذبح. فذبيحة من نسي حلال. أخرج البيهقي عن ابن عباس مرفوعا هذا الحديث، ولكن المرفوع لم يثبت، المرفوع ضعيف. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن أخرجه ابن عدي في كتابه الكامل، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اسم الله على كل مسلم. لكن هذا الحديث ضعيف قطعا، وأخرجه ابن عدي في ترجمة مروان بن سالم الجزري وهو ضعيف. فإذا الحديث التي فيها الحل إما مرسلة وإما ضعيفة. ويغنينا قول ابن عباس وعموم الأدلة من أن الناسي مرفوع عنه التكليف، الناسي لا يؤاخذ، لا يؤاخذ بفعله ولا يترتب إن فعل أثر على فعله يحرم أو يوقع في المحذور في مسألة الذنب. فالناسي ما كلف الله الناس، فالناس معذور بنسيانه. وصح عند الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما وجمع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة قالت إن قوما يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، من قبلت وليمته فليس لك أن تسأل عن اللحم الذي يقدمه، ويكفيك عند تقديم الطعام أن تقول بسم الله. الحديث ليس في المسألة، لكن الحديث عائشة تقول قوم من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يأتون بالعثمان، من الذي تعرف في القوم يأتون بالعثمان؟ زوجه. ولعلها لعلهم ما ذبحوا تقول إن قوما يأتوننا بلحمان لا ندري، ليس نصا في المسألة، ليس نصا في المسألة، لكن لا ندري أذكر رسول الله عليه أم لا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا، سموا وكلوا. والقول بأن الناس تحل ذبيحتهم هو القول، قول الكافة، قول الجماهير من أهل العلم، فهو قول الإمام مالك وأحمد في المشهور عنهما. قول بالتحريم ليس مشهورا عنهما، قول بالحل هو القول المشهور. وقال بهذا الإمام أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهوي، إن التسمية نسيانا لم تضر. وهذا مروي عن علي وابن عباس وابن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وابن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيع بن عبد الرحمن إلى آخره. قال الله عز وجل في الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإنه لفسق، تأكيد بإن والتأكيد باللام، لفسق وإنه يعود على ولا تأكلوا ما مما بتقدير مضاف، وإن أكل، وإن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فسق. فالذي يأكل الميتة فاسق أو ارتكب فسقا، ويجوز أن يرجع إلى مصدر تأكل ويكون فإن الأكل فسق. قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا. تعرف بعض الناس سبحان الله تجد أبله ليس ذا فطنة ولا ذا علم ولا صاحب حجة، ولكنه تكلم فيما يضاد الشريعة في تحريم ما أحل الله أو العكس تحليل ما أحرم الله، تجد على كلامه طلاوة وتشعر أن شيطانا يوحي إليه وأنه ليس هذا إلا هو المعبود، ليس هذا هو المعبود المعروف، تلمس هذا في حياتك. قال الله عز وجل: وإن الشياطين، شيطان أنت وشيطان الجن، إيحاء بخفاء تلقين بما في ظاهره أنه حجة وفي حقيقته أنه كذب وأنه ظلم وأنه اعتداء وأنه خلاف شرع الله عز وجل. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كافرون، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. سيدنا الكذاب كان صاحب عبد الله بن عمرو بن العاص، فلما تنبأ التقى به، التقى عبد الله بن عمرو بالسيدنا، وعبد الله بن عمرو تاهر لواء العرب، فيقول عبد الله بن عمرو لسيدنا الكذاب، يقول: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. فالشياطين يوحون إلى أولياء، يوحون إلى أولياء كما قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك، أي يوسوسون لهم بالوسواس لمخالفة الحق ولمباينة الصواب، قاصدين بذلك أن يجادلكم هؤلاء الأولياء بما يوسوسون لهم. سبق ذكرنا حجة الكافرين في خصامهم مع المسلمين في حل الميتة، لما قالوا إيش؟ قالوا عن الميتة ذبيحة الله، هذا من ضمن مفردة من مفردات إيحاء الشياطين لهؤلاء المشركين من أجل المجادلة، أنتم تذبحون فذبيحتكم حلال، الله يميت فذبيحته حرام، كذب والافتراء على الله عز وجل. هنالك إشارة مهمة في الآيات ودلالة ينبغي أن تذكر وأن ننبه عليها. الجدل في غير موضع الجدل كما وقع هنا في المشركين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإنما الجدل من أجل إثارة الريب والشك إنما هو صنيع المبطل، وهو السبيل الذي يسلكه الكافرون والمشركون بالله عز وجل. فالواجب لمن أراد أن يستضيء بهدي كتاب الله جل في علاه أن هذه الأبواب في الجدال الواجب فيها الإغلاق وعدم الاسترسال، لأنه إن استرسل فتفتح أبواب للباطل وتستقر في القلوب. ولذا حسم الله تعالى الأمر بقوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الاسترسال في موضوع جدلي في غير مقام الجدل يوصل إلى الشرك والعياذ بالله تعالى. إذا ورد في الأحاديث إذا جلستم واختلفتم في كتاب الله قال فقوم، يعني ورد في الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر الأصحاب أمسكوا. هذا موطن ليس موطن جدل. إذا وصل الإنسان من خلال كلام الخلاف بين الصحابة إلى الشك فيهم، ثم يأتي وسواس الشيطان إلى الشك في مربيهم وفي الشك في من زكاهم ربنا تعالى، فهذا والعياذ بالله تعالى يفتح بابا كفر، يفتح بابا كفر لله عز وجل. فنحن أمرنا أن نحسم موضوع الجدل في أمور قامت الأدلة القطعية عليها وليس للعقول مجال. لذا باب العقيدة لما كان الإمام مالك يأتي مجادل يغلق هذا الباب، الواجب إغلاق هذا الباب ولا يجوز فتحه، لأن فتحه مدعاة لأن ينشرح الصدر للشك والريب، بل لا يقع في لا يجاد في هذا إلا صاحب الشك والعياذ بالله تعالى. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إن سيرتموهم في جدلهم وفتحتم لهم صدوركم فإنهم يجرونكم إلى طاعتهم. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون مثله. تأمل الآية معي مرة ثانية، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. في قسم في الآية، وهذا القسم محذوف ومقدر، إنكم لمشركون جواب القسم، دليل لا، إنكم ما قال إنكم مشركون، في شيء آخر، إن أطعتموهم وإن أطعتموهم، قلنا أنها جواب قسم، لو تأملناها لم نجد فيها الفاء لتكون جواب شرط، وإن أطعتموهم فإنكم جواب شرط الفاء، لكن هنا قال إنكم لمشركون، لم يأتي بالفاء، فكأن الله عز وجل يقسم أنكم إن أطعتموهم إنكم لمشركون، ما قال وإن أطعتموهم فإنكم مشركون، هذا تأكيد لإشراك المؤمنين إن سايروهم في الجدل في أمور ليست موضع جدل، فالجدل يولد الريبة، ويجب في كثير من الأحايين إنهاؤه وعدم الاسترسال فيه. فاللهم يا ربنا اكفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم شر المجادلين، واكفهم شر المشككين، واكفهم يا ربنا شر كل ذي شر، وامنحهم بلطفك ومنك الإيمان، وأن يستقر الإيمان، وأن تنشرح صدورهم للإيمان وما تدعو إليه يا ربنا. طيب نكتفي بهذا القدر، لنكمل إن شاء الله تعالى يوم السبت بإذن الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد. الآيات القادمة طويلة، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله.